بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل قاعدة وانتم طيبين، او كل مؤتمر سموه زي ما تسموه وانتم طيبين. اتمنى ان ربنا يدينا في الكام يوم نقعد مع بعض تكون ايام مبروكه ونتمتع بالعشره الحلوه مع رب المجد يسوع. الحقيقه الفتره اللي انا عايش فيها حاليا اللي بيشغل ذهني كتير هو مرور 16 قرن على شخصية القديس يوحنا ذهبي الفم. بنحتفل بيه احنا ككنيسة قبطية بعد بداية صوم الميلاد يوم 26 نوفمبر غالبا، بيبقى هو ده عيد القديس يوحنا ذهبي الفم. من كام يوم بعض الكهنة من القاهرة سألوني سؤال، قالوا لي ذهبي الفم ليه شهرة على مستوى العالم كله، الشرق والغرب يكرمه، كنيسة بوجه عام، كنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأيضا كثير من الكنائس الإنجيلية أو البروتستانت في الخارج يكرمون ذهبي الفم، مع أنه إنسان ما يدخلش كتير في اللاهوتيات، يعني فرق شاسع بينه وبين القديس أتناسيوس أو القديس كيرولوس الكبير أو غيره من الآباء اللي ليهم دور ضخم في موضوع اللاهوتيات. فالسؤال اللي وجهه لي، ليه يعني اهتمت الكنائس كلها من العصور الأولى وترجمت مقالاته إلى أغلب اللغات حتى القديمة والحديثة، يعني تلاقيه موجود باللغة العربية وموجود باللغة اليونانية وموجود باللاتينية وموجود بالأرمنية والسريانية وألماني حاليا فرنساوي، ليه العالم كله اهتم بشخصية ذهبي الفم وبمقالاته؟ وده خلاني برضو أفكر جديا بعد ما قالوا لي الكلمة دي أن أتكلم في القعدة اللي هنعيشها هنا إذا ربنا سمح، إيه سر نجاح شخصية ذهبي الفم؟ عايز أقول كخادم أو كارز أو أسقف وأيضا كإنسان مسيحي، يعني إذا حبينا ناخد نفس المنوال مش ضروري الواحد يبقى أسقف أو يبقى راهب زي ما هو كان في يوم الأيام، ولكن شخصيته فيها طبيعة النجاح، يعني كان النجاح نوع أقدر أقول سمة من سمات ذهبي الفم، مع أنه رجل آلام وصاحبته الآلام من يمكن طفولته لغاية نياحته وعاش في آلام كثيرة وبالأخص في آلام المرض، يعني أصيب بمرض وهو شاب صغير في الدير وبقي هذا المرض ملازم ليه لغاية ما تنيح وهو في المنفى، ومع هذا كان إنسانا ناجحا في أمور كثيرة. فنفسي ربنا يدينا نعمة في الأعداد اللي نقعدها مع بعض ما تبقاش عظات نتكلم عن ذهبي الفم، لكن نفسي ناخد لمسات عملية إزاي ممكن نقتفي أثر هذا الإنسان اللي بحق نقدر نقول أحب الله وعشق العشرة مع الله، وأيضا كان لي صديقان حميمان وهما الصديق الأول بالنسبة لي كان بولس الرسول اللي لما كان يتكلم عنه يقول أكاد أكون بشوفه وأنا بتكلم، وأيضا الصديق الثاني من العهد القديم وهو أيوب البار. الاثنين دول كان لما يتكلم عنهم يسحبوا قلبه ويسحبوا كلماته وكتاباته لدرجة أنه كان يعتذر للناس أنه هو بيكتب أن مثلا أيوب سحب قلبه فاضطر يكمل في أيوب وطلع بره الموضوع. فالنهاردة هبتدي من طفولته، إيه عوامل النجاح من طفولته ربنا يدينا نعمة لغاية نياحته. مش هاخد سرد تاريخي، يمكن في النبذة اللي بين إيديكم عملت يا دوب ملخص صغير بوينتس كده بسيطة هتقدروا تتابعوا وأنا بتكلم لأنها هتفيدنا إنك تقدر تلم الموضوع على بعض. ذهبي الفم، إنسان ربنا رزقه بأم اسمها أنثوسة. أنثوسة الحقيقة يندر ما نتكلم عنها ولا نعرف عنها شيء كثير، لكن يكفي الشهادة اللي شهد بيها ليبانيوس وهو من أعظم خطباء عصره بالأخص في منطقة أنطاكيا. كان دايما يقول العبارة بتاعته لله ضر النساء عند المسيحيين، كان حاسس مع جبروته ومع قدرته على جذب الشبان وعلى إمكانياته العلمية والأدبية والخطابة، ومع هذا كان يدرك أن الأمهات المسيحيات كانوا يصطادوا الولاد عشان يعيشوا مع المسيح. فمع أثره الضخم جدا في تأثيره على الشبان، لكن كان يئن من المسيحيات الأمهات لأنه هو عايزهم يعيشوا بالجو الوطني أو الفلسفي البعيد عن الإيمان، وهم كانوا أقدر منه بأنه يسحبوا الناس أو الشبان إلى الإيمان. فأناثوسة وإن كنا لا نعرف عنها الكثير، لكن يكفي هذه الشهادة أنها إزاي قدرت تصطاد ابنها ذهبي الفم وتطلع هذه الشخصية اللي كلنا نعشقها واللي كان ولا زال لها تأثير كبير على حياة الكنيسة في العالم كله. أناثوسة كانت فتاة صغيرة تزوجت يمكن في سن حوالي 16 سنة، كان سنها 16 سنة، وكان جوزها والي اسمه سكوندوس، هو عبارة عن قائد فرقة الخيالة للجيش الروماني في منطقة سوريا. طبعا إنسان غني وصاحب سلطان وإمكانياته جبارة، وهي كانت إنسانة جميلة وإنسانة تقية، فعاشت معاه 4 سنين، خلفت بنت، وهي بعد ما خلفت البنت بعد 4 سنين تقريبا جابت الابن وهو يوحنا، ويبدو أن بعد الولادة مباشرة أو بفترة صغيرة توفى الأب، فبقيت ما عندهاش غير هذه البنت الصغيرة، نقدر نقول تعد 2-3 سنين، ومعها هذا الولد الرضيع في إيديها. هذه الأم كأم غنية جدا ومرات والي، والوالي توفى وسنها 20 سنة وإمكانياتها جبارة، طبعا حام حولها كثير من الشبان الوثنيين وأيضا المسيحيين، ورفضت تماما الزواج وكرست كل طاقاتها لخدمة المسيح في ابنها يوحنا. ولذلك نستطيع أن احنا نقول أن أول عامل في حياة يوحنا ذهبي الفم هو هذه الأم المقدسة لربنا. وهنا عايز أقف عند حتة مهمة، كثير من جبابرة الإيمان وكثير من العظماء في الحياة الكنسية سر قوتهم هو الأم، يعني الأم اللي تحفظ ألحان وتحب الألحان وتعشقها حتما هيكون لها تأثير كبير جدا على أطفالها الصغيرين أو جيرانها أو قرايبها، ممكن تبث هذا الفكر، فكر الكنسي ومحبة الألحان في وسط الناس. تركيزنا على خدمة البنات مهم جدا، لأنه حتى وإن كانت الفتاة مش هتبقى في يوم من الأيام كاهنة أو أسقفة، ولكن دورها كأم أعظم بكثير، ودور النساء في الكنيسة بصراحة أقوى بكثير من دور الرجال، لأنه ليهم الفاعلية، لأن الطفل بيعيش مع الأم أكثر بكثير من حياته مع الأب. ولذلك الجيل الجديد، كل جيل جديد بيجي بيبقى متأثر بأمهات الجيل القديم أكثر من التأثر بالآباء. ده العامل الأول في حياة القديس يوحنا ذهبي الفم. العامل الثاني في حياة ذهبي الفم وهو إنه إنسان ربنا إداله موهبة. كان إنسان نقدر نقول انتليجنت، ذكي، ليه موهبة معينة، ربما قدرة خاصة في تعلم اللغة، الخطابة، غيره، ولذلك نجح ونبغ نبوغا كاملا أو كبير. وكان ليبانيوس زي ما قلت عنه أعظم خطباء عصره، يشتهي أن يكون يوحنا ده هو الخلف بتاعه. ولما كان بيحتضر وهو بيموت سألوه مين يستلم المدرسة بتاعتك، قال عبارته المشهورة: يوحنا لو لم يسرقه أو يسلبه المسيحيون. يعني أتمنى يكون هو اللي يستلم المدرسة بتاعتي إلا إذا سرقوه المسيحيين وخلوه يتعمد ويعيش كإنسان مسيحي. هنا نقطة لابد نفكر فيها بجدية، وآسف أحس أحياناً البعض ما يهتمش بيه، وهي النجاح. الإنسان الناجح غالباً ما يكون ناجح في كل شيء. يعني الإنسان المستهتر في دراسته ما قدرش أسلمه قيادة في الكنيسة. ليه؟ لأنه حتى هيبقى مثل غير صادق أو كويس بالنسبة للغير. دايما الناس اللي عايزين يشتغلوا أو اللي يعيشوا بأمانة مع الله يبقوا أمناء في كل شيء. أمين في علاقته مع بيته، أمين في علاقته مع أصدقائه، أمين في علاقته مع دراسته، أمين مع نفسه في أفكاره الداخلية، أمين مع المجتمع الخارجي. مهم بالنسبة لنا حتة النجاح أو الأمانة. حتى المسيح اسمه إيه؟ بيسميه في سفر الرؤيا إيه؟ الأمين. ويقول كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. القليل مش ضروري بس الأمور الروحية، ولكن في كل الأمور. أمين في فلوسي، أمين في مواهبي، أمين مع زوجي أو زوجتي، أمين مع أولادي، أمين مع كنيستي، أمين مع حياتي الكنسية، أمين في كل شيء. فسمة الأمانة ترتبط، أو أقدر أقول الكنيسة أو الإيمان المسيحي نقدر نسميه هو الأمانة. حتى يعني كثير من الكتب القديمة ما يقولكش الإيمان، لا يقولك إيه، مثلا يجي في القداس يقولك وتتلى الأمانة، كلمة الأمانة اللي هو قانون الإيمان. فالأمانة ترتبط بكل شيء. فبيعجبني في ذهبي الفم وفي كثير من الشخصيات الكنسية فكرة النجاح في كل شيء. نفس القصة نلاقيها في القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، كان أيضا بلغ إلى درجة كبيرة وله شهرته العظيمة، وكان ناجح جدا في الفصاحة وفي الخطابة، وكان يأمل أن يكون زي ذهبي الفم أيضا، ما كان يأمل أن يبقى قاضي المدينة. كلمة قاضي المدينة زمان تعتبر يعني الرجل يمكن الثاني بعد الوالي على طول، يعني هو يقدر نسميه زي ما عرفش حاليا نسميه، لكن زي قاضي عام، يعني المرجع الأول في أي مشكلة ممكن تحصل. واللي جذب القديس غريغوريوس أسقف نيسوس هو أخته طبعا اللي كسبته وحولته من الشرور بتاعته لكي يعيش في حياة نسكية مقدسة وحياة تقوية. ذهبي الفم أيضا كان إنسانا ناجحا، وكان مامته ادت له البذور الجميلة أو الروح التقوية الداخلية، ولكن المجتمع أو الجماعة بتاعت ليبانيوس وبنبوغه وشهرته ونجاحه العظيم فلا يميل إلى ملاهي العالم أو مباهج العالم. وهنا يقف إنسان ثالث له دور، يعني قلنا الدور الأول للأم، الدور الثاني النجاح في مدرسة في فليوس، الدور الثالث وهو دور مهم نفسي نبقى جادين فيه. ربنا بعت له صديق وهو في المدرسة اسمه باسيليوس. هذا الصديق كان تقريبا في نفس سنه، له نفس مواهبه، له نفس القدرات بتاعته، فالاثنين انسجما مع بعضهم البعض وبدوا يتكون لهم صداقة كبيرة. هذا الصديق أخذ دور أيضا فيما بعد واستطاع أنه يكسب يوحنا الذهبي الفم ويميل به إلى الحياة التقوية. في عبارة مشهورة عن باسيليوس: مال الميزان بيننا فعلت كفته وهبطت كفتي تحت ثقل شهوات هذا العالم والأهواء التي ينغمس فيها الشباب. احنا اثنين صحاب ونحب بعض جدا ونقدر مواهب بعضنا البعض، لكن للأسف هو كفته طلعت لفوق طلع ناحية السماء وكفتي نزلت تحت نزل ناحية الجحيم، لأن أهواء العالم وشهوات الشباب اكتنفتني. ما أخدش باسيليوس موقف العزلة وقال لا 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 ده حيضيعني ويبوظ حياتي، أنا إيه خليني في حالي وهو في حالي، ولكن على العكس اشتاق إنه لما لقي فيه الطاقات دي بدأ يشتغل باسيليوس الكبير من أجل خلاص نفسه، لدرجة إنه حبوا بعضهم البعض، وزي ما هنشوف بعد كده إن اشتهى كل منهما أن يعيش في مكان واحد، وإنهم يعني كونوا جماعة كده مقدسة يقروا الإنجيل مع بعض ويتمتعوا مع بعض بالصلاة والصوم، وحسوا كده كأنهم روح واحد في جسدين. هنا عايز أعرف أحبائي عند نقطة مؤلمة موجودة فينا كتير، أحيانا نحكم على الناس إن ده إنسان أو دي إنسانة لبسها وحش، أو دي إنسانة يعني منظرها معثر، أو دي إنسانة بعيدة عن ربنا، ولو أنا مشيت معاها ممكن الناس تتعثر فيا. ولاد ربنا لازم يبقوا جد، احنا شغلتنا الشهادة للمسيح. اللي عمله باسيليوس مع القديس يوحنا ذهبي الفم هنشوفه عمله ذهبي الفم مع كثيرين ايضا، ده عمله مع رهبان سقطوا في خطية الزنا زي تيودور، وعمله مع كثير من القادة اللي كانوا ضايعين رجعهم لربنا. إنسان كان يعشق ذهبي الفم، كان يعشق خلاص النفس، لدرجة مرة قال لو الإنسان وزع كل الأموال اللي عنده واداها للفقراء وقدم كل حياته ولكن كسب نفس واحدة أعظم من كل هذه الأمور. فياريت نفكر جديا كل واحدة وكل واحد فينا إزاي نكسب النفوس لربنا. يعني أذكر لسه امبارح سيدة بتحكيني على أختها في القاهرة، بقول لأختها بتخدمي، فهي بتحكي لي تقول لي اتلمت عليها إنسانة في القاهرة وبدت تتابعها وتحبها وتزورها وتكلمها، مصت كل طاقاتها للخدمة، فحولت كل طاقات هذه الأخت لخدمة ربنا. قلت يا ربي هل ممكن تبقى في الكنيسة عندنا هذه الشخصيات؟ مش ضروري تكون نعمل اجتماع ونقول دول جماعة الافتقاد والجماعة الشرطية، هي مش موضوع افتقاد، موضوع حب داخلي. يعني انت ممكن تصطادي واحدة جنبك او تلاقي واحدة بعيدة عن ربنا، ونبقى سيريس وجد في خلاص الناس، وتأكدوا ان مرات كتير الواحد يصطاد انسان ويطلع الانسان اكثر طاقة منه. يعني مين اللي جاب بطرس الرسول؟ أندراوس. ما أعرفش طبعا، ما قدرش أحكم بين أندراوس وبطرس، لكن لما نقرأ الكتاب المقدس نادرا ما نقرأ عن أندراوس، ولكن أغلب الكتاب عن مين؟ عن بطرس. ومين جاب بطرس؟ مين جاب أغسطينوس؟ مونيكا. ما نعرفش عن القديسة مونيكا كتير يعني إلا ما ورد في اعترافات أغسطينوس، لكن أغسطينوس غير آلاف من الناس للمسيح. مين يعرف عن مامة يوحنا ذهبي الفم؟ مجرد اسمها وأنها عاشت شوية حاجات بسيطة برضو في كتاباته، لكن ذهبي الفم اصطاد ولا زال يصطاد بكتاباته الكثيرين. أحبائي، ياريت باستمرار نضع في قلبنا في خدمتنا مش فصل مدارس الأحد. فصل مدارس الأحد ده وسيلة تنظيمية، تدبير تنظيمي، لكن القلب الناري الملتهب اللي بشوف السماء مفتوحة ومشتاق كل إنسان يتمتع باللي أنا بتمتع بيه، ده أحيانا ممكن ابتسامة من إنسان لآخر تغير حياته، وأحيانا مكالمة تليفون تغير حياته، وأحيانا تصرف لطيف يغير من حياته، وممكن العكس، ممكن غضب بسيط يضيع حياة إنسان. فنفسنا يبقى عندنا أمثال هذا القديس باسيليوس اللي ما نعرفش برضو عنه حاجة أكتر من إنه هو اصطاد القديس يوحنا ذهبي الفم وخلاه إنه يبقى زميل أو يرجعه للمسيح. ذهبي الفم احنا قلنا أولا تأثر بإيه؟ بأمه. ثانيا تأثر بنجاحه، كان جد في النجاح وفي مدرسة ليبانيوس. ثالثا إنه هو تأثر بباسيليوس. الشخصية اللي بعدها أيضا تأثر بها هو ميليتيوس أسقف أنطاكيا. أول ما تعرف عليه وشافه بدأ ينبغ وشخصية جميلة وصاحب بلاغة وفصاحة، وكان يحب الفقراء جدا، وكان ذهبي الفم هو اللي يترافع في القضايا بتاعت المظلومين بالأخص من الفقراء، فبدأ ياخده في إيده رايح جاي معاه، فأحب الكنيسة من خلال ميليتيوس. وميليتيوس أيضا يعني عايز أقول كان ليه فعاليته وتأثيره على ذهبي الفم. ودي نقطة مهمة، التلمذة. التلمذة مش ضروري على إيد كاهن أو على إيد أسقف، ولكن اهتمامنا بولادنا. يعني ما لقي شاب ضايع ولا بنت ضايعة حتى لو كان صغيرة، ما قلتش أنا عملت اللي عليا ورحت، ما ذهبي الفم كان ملخبط وهو بيعترف ان كان ماشي في الفساد واللخبطه، ولكن صداقه باسيليوس وحب ميليتيوس له انتشلوا وبيه هذا الانسان الحلو. نال المعموديه ذهبي الفم، ولما نال المعموديه شوفوا يقول ايه عنه القديس فلاديوس في كتابه. كتب في الكتاب بتاعه ايه عنه؟ لم يحلف قط بعد المعموديه، ولا افترى على أحد ما، ولا نطق بكلمة باطلة، ولا سب، ولا حتى سمح بأي مزاح طريف. يعني حتى النكتة اللطيفة ما كانش يحبها. لم يحلف قط، ولا افترى على أحد ما، ولا نطق بكلمة باطلة، ولا سب، ولا حتى سمح بأي مزاح لطيف. بحس ان ربنا بيشتغل في الناس الجد. ربنا عايزنا نكون مبتسمين، وعايزنا نكون بشوشين، وعايزنا نكون مملوئين سلاما، وعايزنا نكون دايما فرحانين. وزي ما هنشوف في ذهبي الفم حياته وهو يعني نقدر نسميه رجل الآلام، ولكنه أيضا رجل الأفراح، وله مواقف جميلة في وسط الآلام كان بيتنطط من الفرح، هنتكلم عنها إذا ربنا سمح. ولكن لم يسمح بأي مزاح طريف. يعني حتى النكتة اللطيفة ملهاش دعوة. يعني دايما زي ما قال السيد المسيح تعطونا حسابا عن كل كلمة ايه؟ بطالة. كلمة بطالة يعني ايه؟ يعني ملهاش معنى. يعني واحدة لابسة فستان شكله كويس، مش داعي، ايه يعني الداعي تسأليها من فين وتمنه كام وموديل ده من فين و... يعني دايما خلينا جد، الناس اغلى من كل الامور التافهة دي. لو امور تحتاج لانسان بعيد عن ربنا بلطفه وبقول له كلمة حلوة غيره، لكن فيش داعي مثلا في القعدة اقول نكتة. ايه يعني النكتة دي؟ ايه يعني النكتة؟ تفتكروا في السماء يعني هننكت مع الملائكة ولا هنعمل ايه؟ لازم نتهيأ للفكر الأبدي والحياة الأبدية. نفسي كل واحد يبقى لهيب نار زي ما بيقول معلمنا أو داود النبي، خدامه لهيب نار. وزي ما سمعنا في عيد العنصرة عن الألسنة كأنها نار، عشان يطلع من التلاميذ لهيب نار. ويقول السيد المسيح انه جاء لكي يلقي نارا، فماذا لو اضطرمت؟ جريت الواحد فينا دايما يقول له نفسي اكون الانسان الناري الجد في حياتي. ندخل في موقف لذهبي الفن، موقف جميل نفسي نهتم به. اتصاحبوا الاثنين على بعض، مين؟ باسيليوس وذهبي الفن. باسيليوس ويوحنا حبوا بعض جدا، وعلى فكرة ما أكثر الصداقات الروحية الجميلة الموجودة في تاريخ الكنيسة على كل المستويات، حتى على المستوى النساك، حتى على مستوى أحيانا المتوحدين. ذهبي الفم لقط من الحتة دي أو من مامته، بالذات مامته باسيليوس، نقطة جميلة. عارفين أحس كده أنه كيانه كله شبعان بالحب في الداخل. حاسس مامته دي إنسانة غرقته بالحب، دخل كده في لجة حب لا تقدر. وأيضا شعر في باسيليوس إنسان يعني أحبه من كل القلب واداله كل الإمكانيات ونشله من وسط نار الخطية ودخل به إلى المقادس الإلهية. دي خلقت فيه عاطفة مقدسة جميلة نفعته حتى هو أسقف. يعني أحيانا لما واحد يبقى جاف أو مامته جافة معاه، حتى أحيانا تلاقي كاهن. يعني أتذكر إنسانة قريب كانت معايا، وبعدين جوزها جاف معاها، بتحكي كده بتقول لي مره بعاتبه بقول له ليه بتقول الكلمات دي، ليه جاف؟ قال لا انا ما بنكرش انك انت منتهى الرقه معايا ولطيفه، لكن المشكله بتاعتي هي ماما. قالت لي صمت، لان مامته كانت منتهى الجفاف معاه. فرد الفعل ان رد هذا الجفاف لمين؟ لمراته. ذهبي الفم ده الحب والعاطفة والحنو بين مامته ومن صديقه، رد هذا الحب مقدسا في حياة شعبه، لدرجة مرة يقول لهم ايه لما غاب مرة، يعني يوم ما شافهمش، قال لهم عد علي هذا اليوم كأنه ايه؟ كأنه سنة. يا مين فينا يعمل كده؟ ولا واحد فينا. الواحد يقف كده قدام رئيس أساقفة يكلم شعبه، حاجة يعني بصراحة حب الواحد بشافوش. فعايز أقول إيه؟ كلم مثلا أولمبياس. مرة حبيت أكتب كتاب أولمبياس كده الواحد وبتسوني مين قلت لا بلاش. ولا ليه؟ قالت لي أصل العاطفة القوية دي ممكن البنات يفهموها غلط. يقول لها أنا بس نفسي أسمع أخبارك. ويقول لها في الرسائل بتاعته، يقول لها يعني ما يهمني ان احكي لي بالتفصيل، لاني مش بستريح ولا لما اعرف كل اخبارك بالتفصيل. وبعدين عشان ما تتفهمش غلط يقول لها ايه؟ يقول لها ما تزعليش، لان بولس الرسول لما راح ترواس وما لقاش تيتوس صاحبه عمل ايه؟ متذكرين؟ يقول ان لما دخل ترواز يقول انفتح لي باب للخدمة، يعني الباب اتفتح ولقي نجاح في الخدمة. وبعدين سأل تيتوس جه قالوا له لا جه سيد ترواز ومش في ايه الصاحبي ما جاش. ايه رأيكم؟ ده الكارث بتاع الامم، وانفتح لي باب للخدمة، وانسان ساب كل الدنيا، وانسان ما عندوش مانع يموت كل النهار. لكن بولس الرسول كان قاعد في الحته دي عاطفي عكس الصور اللي بنرسمها كده ووشه مكشر. مش ممكن نلاقي انسان عاطفي زي بولس الرسول. ولعل من ضمن المؤثرات اللي اثرت في شخصيه ذهبي الفم بولس الرسول حتى في الجانب العاطفي، في علاقته مع اولمبياس، في علاقته مع شعبه، فعلقته مع كل الناس اللي حواليه، تشعر في طاقة عاطفة قوية فائقة. العاطفة دي لقتها من مامته، ولقتها من ايه؟ قلنا من ثلاثة، من مامته ومن باسيليوس وبولس الرسول، طبعا فوق الكل المسيح لأنه كله حب. شوفوا يقول ايه عشان شوفوا العاطفة الجميلة في الصداقات الروحية الحلوة. يقول لم يكن يحتمل مفارقتي لحظة واحدة. مين عندنا فينا الصداقة الجميلة دي لحظة واحدة مش يوم واحد؟ يقول لم يكن يحتمل مفارقتي لحظة واحدة، كان يحثني على الدوام أن نترك بيتنا ونسكن معا. نسيب بقى مامتك ونسيب مامتي، تعال نعيش مع بعض. وإذ أقنعني بذلك صار الأمر تحت التنفيذ، بديت أنفذ. لكن نحيب أمي المستمر عاقني عن تلبية طلبه، أو بالأحرى أن أنعم أنا بهذه العطية على يدي. يعني بصراحة سمعت بدموع مامتي، لكن قلبي وكني عايز أعيش مع مين؟ مع باسيليوس. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ايه العلاقة في المسيح الحلوة الجميلة؟ الجميل بقى في ذهبي الفم، لما تقروا يا ريت الكتاب بتاع ذهبي الفم عن الحديث بتاع مامته لما اخدته، يقول كده اخدتني في حجرتها وجلست جنبي على السرير الذي ولدتني عليه، وبدت بقى تحكي له، مش هدخل في التفاصيل. قالت له باباك سابني وانا صغيرة، وأنا ما لمستش أموالك، كل الورثة بتاعتك زي ما هي، كل اللي صرفته من نصيبي أنا، وأنا كل شبابي قضيته من أجلك، وحام حوالي الأعداء، والناس بتوع الضرائب كانوا واقفين ضدي، وكان ممكن يعني تتجوز حد غني ويحميها. قلت له كل ده من أجلك، أرجوك ما ترملنيش للمرة الثانية، لو أنت سبتني كأنك بتفتح الجرح بتاع الترمل بتاعي من جديد، وانا حوادك. خد حريتك زي ما انت عايز، اذا انا عرضتك في شيء. شوف بقى ثقه الام في ابنها، وانا بدر عايز اقف عندها شويه. ان عرضتك في امر ما اعتبرني عدوا لك، عامل لي مش كأم عدو. حتى فيها جانبين، الجانب الاول ام تعرف كيف تحترم ابنها، لا انا عملته وخليته بالامر، لا لا لا، قالت له انا تحت امرك، اذا حبيت تجرحني انت حر، كل فلوسك موجوده وامكانياتك موجوده، وانا كبرت في السن وانا بنتظر الموت، وانت بتنتظر المستقبل الواسع اللي قدام، لو استنيت لغايه ما تدفني يبقى حلو. ومن نفس الوقت بكامل الحريه اعمل اللي انت عايزه، ولو انا عرضتك اعتبرني عدوي. الجانب الثاني ما كانش ممكن تقول كده الا لو انه يوحنا ليه الدور الكبير في ثقه امه فيه. كان ام شايفه ابنها طول النهار واقف يصلي وطالع يعبد ربنا، وحياته مقدسه لربنا، انسان كان ناجح في عمله كمحامي، وانسان نابغه، وانسان خفيف، وليه كل المدينة تشهد ليه. وبعدين في نفس الوقت تحول وباسيليوس ده ليه دور كبير في حياته. أنت عايزة إيه أكتر من كده؟ ايه ممكن اطلبه منك؟ اللي انت عايزه انا اثق في قراراتي. لما امهاتنا او ابهاتنا او اب اعترفنا او انسان يفقد الثقه فينا، لا نلقي باللوم عليهم لكن القي باللوم على نفسي. لو اني انا انسان ناجح في كل شيء، لو اني انا انسان مقدس في كل شيء، حتما انا بكسب ثقه الاخرين فيا، مش بالامر، مش بالازعق وانهر وانا علي حريتي واقعد الساعه الفلانيه اجي زي ما اجي وامشي زي ما امشي وافتح التلفزيون. ايه اللي يخلي هم تحاول تدور لغايه ما توصل على الباسورد بتاعه الكمبيوتر؟ لو كانت طبعا بتفهم ازاي توصل لها، الا عدم ثقتك انت. لكن فاعجب كتير صدقوني حتى في الخارج، ورأيت كتير. واحد سأل لي، قال لي انا في امور كثيره ما بحبش اخذ القرار الا مع ابني، لان بحس انه انسان ناضج واحيانا اراءه بتبقى احسن من ارائي. نفسي ان كل واحد وكل واحده فينا واحنا في كل مكان نبقى موضع ثقه الناس الاخرين، خاصه القاده، سواء كان اب او ام او مشير في امور معينه او كاهن الى اخره. لما ذهبي الفم مامته قالت له كده، قال لا خلاص، هنا بقى تاخد موقف حاف فيه شويه. انا بدا يقول لباسيليوس انت مش عايز تعيش معايا؟ قال له اه. قال له خلاص ماما سادت لي الحريه نعمل اللي احنا عايزينه. ما اعرفش حول البيت ليه، هل هو كان بيت فيه امومه جميله واحتضنت الاثنين كأم للاثنين، او هو دير كل واحد شعر ان هو ناسك ومقدس لربنا، والاختلاف ايه موقع؟ يعني بدل ما انا في دير خارج انطاكيا انا جوه انطاكيا وقاعد في اوضتي كما لو كنت في الولايه، او هو معهد علمي دراسي للكتاب المقدس. بدوا يدرسوا الكتاب المقدس وبدوا الشبان يسمعوا عنهم، وبدا يتحول البيت الى معهد دراسي جميل للكتاب المقدس. مش هياخدوا شهاده ومختومه ان ده اخذ مثلا بكالوريوس في الكليه الكليريكيه ولا اخذ ماجستير في كذا، ابدا. دول حبوا ربنا وعاشقوا الكتاب المقدس وبداوا يدرسوه دراسه علميه وروحيه جميله مع حياه نسكيه. وكان ايضا بعض القاده من الرهبان يجوا يحضروا معاهم، حتى احيانا بعض رؤساء الاديوره كانوا يفرحوا انهم يجوا يقعدوا معاهم. وكان هذا البيت تحول الى دير مقدس ومكان مقدس. احبائي، احنا بينقصنا كتير العمل من اجل الله. يعني تلاقي انسانه تقول لك كل اللي عايزاه هروح الدير الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، تروح زي ما اي بيت. لكن للاسف تقول لك ايه، ده مره وصلت واحده قالت لي ما كانش ولا واحد من دول هنتحر. قلت يا رب، يعني يا تروح الدير يا تنتحر، يبقى راح تعمل ايه دي؟ او واحده تقول لك يا يقبلوني في الدير يا اتجوز. هو الدير بديل الزواج؟ نفسي قراراتنا تطلع صادرة من إيه؟ من علاقة قوية، يعني علاقة داخلية بيني وبين ربنا. أوعى تفتكروا اللبس الأسود ده هو اللي بيخليني كاهن، ولا الدين هو اللي بيخلي الإنسان راهب أو راهبة. إحنا اللي يشغلنا قبل ده كله أعماق القلب الداخلية. في عبارات صعبة عن ذهبي الفم ما أحبش أقولها، لكن يعني آسف أقولها. مرة قال عبارة حتى رددها مرة سيدنا البابا كان في احتفال من احتفالاته، قال أتذكر هذه العبارة التي قالها ذهبي الفم: عجبي من أسقف يخلص للدرجة دي. وكان دايما يقول العبارة بتاعته المشهورة في سفر الأعمال: كثير من الأساقفة لا يخلصون. إيه ده؟ موضوع مش موضوع شك. أنا مش بقول كده بحرض يعني، لكن بتكلم لأنه أسقف كان خايف على نفسه فيحط الحتة دي قدامه قدام الأسقفة، وأنا ككاهن أحط قدامي، ليس كل كاهن يخلص، والراهب يحط قدامه هذه العبارة، ليس كل راهب يخلص، وخادم مدارس الأحد يحط قدامه، ليس كل خادم مدارس أحد يخلص. فلازم دايما نضع في قلبنا من كان قائما فليحذر لئلا يسقط. فذهبي الفم كان دايما يهتم جدا انه يحذر على خلاص نفسه بغض النظر اروح الدير او ما اروحش. في سيرة ذهبي الفم نلاحظ نقطة غاية في الجمال، لم يدخل في صراع نفسي في اختيار الموقف بتاعه. يا ترى اقعد في البيت واخدم وسط الشبان اللي بيجوا في انطاكيا، ولا يا ترى اروح الدير، يا ترى اقعد كده ولا اترسم اسقف، يا ترى اقعد في الدير وانا عيان ولا انزل انطاكيا واتعالج وفي وسط العلاج بتاعي اخدم كشماس. ما فرقتش معاه، ما فرقتش معاه انه كان في البيت وهو علماني صح التعبير، او ده لما بقي شماس، او لما بقي الاول راهب، او لما بقي شماس او كاهن او اسقف او في المنفى. في كل هذه المراحل ما يشغله امر واحد، شوقه الداخلي ان كل نفس في كل البشرية تتمتع بالشركة مع الله وتختبر ما يختبره في أعماقه من لذة العشرة الحلوة مع ربنا. ولذلك ما كانش قاعد في بيت مامته متغصص أو حاسس مامته دي تقل عليه أنت بقى تروح وهو يروح الدير، تفرقش معاك، لكن كان متهلل بالروح، فرحان فرحان وسعيد، وكان سبب بركة لكثيرين من الناس، ومتهيالي حتى لبعض الرهبان اللي كانوا بيجوا يزوروه. ولذلك لما اثنين من الأساقفة تنيحة، فبدأ الكل الكهنة والشعب يقولوا ما فيش اثنين ينفعوا أساقفة زي هذين الشابين، وكان سنه في ذلك الوقت 25 سنة، وهو يوحنا وصديقه باسيليس، كانوا شابين لكن كل الأنظار تتجه أحلى اثنين ممكن يبقوا أساقفة. ذهبي الفم لما عرض عليه باسيليوس والخبر وصل ما تفرقش معاه، فبدأ يكلمه عن العمل الأسقفي وخلاص النفس والغيرة من أجل الخدمة. فطبعا فهم إيه باسيليوس، فكر إن يوحنا إيه هيوافق، فهو وافق. بعد ما ترسم فيوحنا هرب في الجبال، قعد يدوروا عليه ما لقوهوش لغاية ما ترسم الأسقف الثاني ورجع. فتبعت له بقى رسالة صعبة، قال له انت خاين للعهد، وانت انسان كذاب، وانت مش عارف ايه، وانت عملت فيا مقلب. فكتب الكتاب المشهور بتاعه اللي هو 6 كتب مع بعض في هذا العمل اسمه عن الكهنوت. كلموا عن جمال العمل الكهنوتي، وكلموا عن العمل الأسقفي، وقالوا الكاهن ده بيبقى أكثر بهاء من الشمس في بهائها، وإن دول المفروض يكونوا في طهارة الملائكة، وإنه وعد يكلموا عن يعني بركات الخدمة والإكاليل المعدل اللي بيخدموا. واعتذر له قال له الحقيقة أنا أعرف إنك أنت أحسن واحد تنفع في الأسقفية، ولكن أنا لا أستحق هذا العمل وخايف لحسن أضيع، وطيب خطره بهذا الكتاب. هرب من الايه من الأسقفية. اول ما هرب من الأسقفية فربنا ايه سمح بوفاة والدته، فطلع على الدير. وهنا بقى نتكلم عن قعدته في الدير، يعني ما زلناش في قاعدة واحدة تقضي، لانه الحديث عنه في الحياة الرهبانية يكشف لنا عن مفاهيم حلوة نفسي كلنا نفهم. ما يشغل قلب يوحنا في الدير لا مباني الدير ولا منشئات للدير ولا سمعنا عنه نام المشاريع، ولكن ما كان يشغله كل يوم يتقابله تحت نور القمر ويتجمعوا كده مجموعات مجموعات يعملوا ايه؟ يدرسوا الكتاب المقدس. كان المنظر ده يعشقه، حاسس ان هو في السماء، في عزة من عزاته في أنطاكيا وهو كاهن. لما يفسر إنجيل متى قال عبارة مشهورة: هل يا ترى السماء بكل كواكبها أبهى من برية مصر بكل رهبانها؟ يعني هل السماء بكل جمالها والكواكب بتاعتها أبرع جمالا من برية مصر اللي مليانة بالرهبان بتوعها؟ ذهبي الفم كتب عن الرهبنة حاجات كتير، وكتاباته عن الرهبنة تكشف عن مفاهيمه للرهبنة. أول مفهوم لي أنها حياة إنجيلية، فالإنجيل لم يفارق قلبه ولا فكره ولا يأيد، وكان دايما يجتمع مع الرهبان أو مع مجموعات من الرهبان وحديث مستمر عن الإنجيل. في حياة الرهبانية عمل مجموعة أعمال حلوة، حقق بس عمل واحد دلوقتي ونكمل بعد كده إذا ربنا سمح. العمل الأول، وهو كان لي صديق اسمه تيودور، وهذا الشاب الراهب نزل يعمل حاجة في مدينة أنطاكيا، فالتقى بامرأة يهودية اسمها هرموان، أحبها وتزوجها. كل اللي عنده ذهبي الفم استنى يرجع مرجعش، يتوب ما تبش، فبعت له رسالتين ورا بعض. من أجمل الرسائل اللي كتبها ذهبي الفم، لأنها بتصطاد نفوس كثير لربنا. في الرسالتين دول نرى روح الرجاء، يعني ما كلموش عن خطيته وفساده ونجاسته والويل اللي منتظره وجهنم اللي مستنياه، لا لا، وازاي كسر النادر وازاي انكر الايمان وازاي يتجوز حتى واحده يهوديه، ابدا. قال له: انت تحب هرموان الجميله، والمسيح يحب نفسك الجميله، وأنت تركت كل شيء من أجل هذه الإمرأة، ويسوع رب المجد أيضا بذل كل شيء من أجلك، وهو لازال يفتح حضنه وينتظرك. وقال له عبارة أيضا، قال له: كل اللي أنت عملته لا يساوي شيء جنب الصفعة التي ضربت بها خد رب المجد يسوع بعدم توبتك وعدم رجوعك. وكأنه عدم رجوعه أخطر من الخطية اللي سقط فيها. وقال عبارته المشهورة أيضا: الإنسان الذي يخطئ يصير خاطئا، تقول عليه خطاه، تقول خطاه يعني ناس بيغلط، أما الإنسان الذي يصمم على عدم التوبة فيصير شيطانا، وشتان ما بين الخاطي وبين الشيطان. فقال له ما معناه: اهرب من كونك تبقى شيطان، وتعالى إليه وهو بيشيل ينزع عن الخطاه الخطية. وده مبدأ مهم ياريت يكون في خدمتنا، دايما ناخد الجانب الإيجابي، دايما ناخد الجانب الإيجابي، ودايما ندي رجاء للناس. يعني على قد ما ذهبي الفم مثلا كان يوبخ مشهور بتوبيخه للأغنياء، لكن أيضا كان يفتح الباب قدام الأغنياء ويكلمهم عن الأمانة في العطاء، ويكلموا إزاي ممكن المال ده يكون سبب بركة وإكليل لهم في السماء. ولما يتكلم عن التوبة ما يتكلمش كتير عن الخطية بقدر ما يتكلم بالأكثر عن محبة الله والملكوت الذي ينتظرهم. ياريت في خدمتنا في مدارس الأحد أو في اجتماعاتنا سواء إعدادي أو ثانوي أو الجامعة أو في أعدادنا الخاصة مع الناس ما يبقاش حديثنا دايما سلبي. تعالوا نشوف كلمات المسيح قد إيه يتكلم عن جهنم، نادر، لكن قد إيه يتكلم عن ملكوت الله. ده إحنا بنخصص يوم الثلاث البسقة كله عن ملكوت الله، إنسان صنع عرسا إلى آخره. فعايز أقول لأحبائي يريد دايما بلاش النقد. ايه رايكم؟ يعني النقد الكتير حتى الى اقرب من ليك. ممنوع ننقد اي انسان. تقولي طيب انا لما اشوف ده لونه ازرق اقدر اقول عليه اخضر؟ لا، لو لقيت حاجه غلط اصلي من اجلها واعمل مطانيه من اجلها، وممكن اكلم نفس الشخص، لكن ممنوع النقد وممنوع انقد انسان من وراه، وبلاش انقده حتى قدام الناس.